بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو زكريا رحمه الله: باب استحباب العفو والتواضع. قال أبو الحسين رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ما أجمل هذه الكلمات الخارجة من مشكاة النبوة. قال النووي رحمه الله: ما نقصت صدقة من مال، ذكروا فيه وجهين، أحدهما معناه أنه يبارك فيه ويدفع عنه المضرات، ويدفع عنه المضرات، المقصود بصدقة الزكاة، وإن أحسن وزاد كان أفضل، زاد من زكاة التطوع، صدقة التطوع، فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية، وهذا مدرك بالحس والعادة. والثاني أنه وإن نقصت صورته كان في الثواب المرتب عليه جبر لنقصه وزيادة إلى أضعاف كثيرة. وما زاد الله عبدا بعفو لا عز فيه أيضا وجهان: أنه على ظاهره، وأن من عرف بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب، يعني إذا عرف أنه يعفو ويصفح هذا يبجل عند الناس، رجل حليم، والحلم محمود حتى في الجاهلية، حتى إنهم قالوا لنبي الأشعب: إنك لأنت الحليم الرشيد، على سبيل الاعتراض عليه لا على سبيل الإقرار، كفار. فيه أيضا وجه. قال والثاني أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك، الأول أصح إضافة إلى الثاني، فالمعنيان متضافران، فالثاني ثمر للأول. ويؤيد ذلك ما في الصحيح في من عمل عملا صالحا أن الله يدخر له في الآخرة ويعقبه على ذلك الرزق الحسن في الدنيا، ومن الرزق الحسن ما ذكر هنا. فهذه التفريعات عند المحققة تتضافر، ويكون أحدهما نتيجة للآخر وثمر له، وقد يكون المراد الوجهين معا في جميعها في الدنيا والآخرة. هذا هو الصحيح الأخير. أما قوله ما نقصت صدقة من مال، فلا شك وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فإذا أنفق شيئا يسيرا أخلفه الله بأضعاف كثيرة. فالزكاة هي نماء، مع أنها طهر أيضا تعتبر نماء للمال وبركة فيه. وفي الصحيح: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فالمنفق مخلوف بخير. قال الله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم انفق ينفق عليك، فنفقتك قليلة وعطاء ربي كثير. فمعنى الحديث أن الصدقة التي يخرجها التي هي الزكاة، أن هذه الصدقة هي أساس البركة في المال والخير الحاصل فيه والتنمية له. ولذلك فإن الأموال المحرمة ما فيها زكاة، لأنها ليس فيها بركة، لا القات ولا الدخان ولا الشمة، ولا كذلك أيضا إلا الخنزير، لحم الخنزير، ولا الخمر، ولا سائر المحرمات، ولا حتى المكروهات، لأن الزكاة ما تطيبها ولا تنميها. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ويكفي أصحاب مزارع القات أنه ممكن يبيع بالملايين وما عليه زكاة فيها لأنها محرمة، ما يجوز. ما نقصت صدقة من مال، في الحس أنه ممكن تنقص، عنده 40 شاة يخرج منها واحدة، فهي في النظر ممكن يراها أنها نقصت واحدة صارت 39، أو صارت بعد 40 41 صارت منها واحدة، نقصت واحدة من غنمه، نقص من 1000 عنده مثلا كذا كذا 1000، يخرج من كل 1000 25 ريالا، إذن صار 1000 إلا 25 ريال، نقص 25 من 1000 زكاته، سواء 1000 دولار منها 25 ريال تخرج من جنسها أو من أي عملة، زكاة 1000 25 ريال، ربع العشر، عشر 1000 100 وربع العشر 25، وعلى هذا فاحسب. بقي صدقة التطوع داخلة تحت وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، انفحي انفقي وانفحي وانضحي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرها بكثرة الإنفاق، ولا توكي فيوكي الله عليك، ولا تحصي فيحصي الله عليك. فلو عرف الأثرياء مثلا أصحاب الأموال الطائلة أن من أسباب كثرة أموالهم وثرائها ومن أسباب الحفاظ على رأس مالها ونمائها أيضا ومن أسباب البركة فيها هو بسط اليد بالإنفاق بما لا يضره، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، تبسطها بغير ما يعني تضر نفسك وأهلك وتجعلهم عالة يتكففون الناس. وعلى العكس من ذلك، البخيل كل ما أراد أن ينفق التسقت كل حلقة في موضعها، مثل البخيل المنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، جنتان من حديد يعني درع سابق عليه من كل الجوانب. فأما المنفق إذا أراد أن ينفق ما يريد أن ينفق إلا صبغت وأنفق حتى تعفو أثره، تسعت واستمدت إلى الأسفل تعفو أثره وتخفي بنانه فيستفيد، كل ما مد يده زاد انشراحا أن يعطي، هذا معنى أنها تصبغ حتى تعفو بنانه وتخفي أثره. وأما البخيل لا يريد ينفق إلا لزقت كل حلقة موضعها، ما يستطيع، مكفت مكتف مغلغل، مصيبة أن يبقى مغلول، حتى قال الله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، فقارن بين مغلوله وبين هذا الغلف الحديث. قال الله عن اليهود، قالت اليهود يد الله مغلولة، قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فلا تجد يهوديا في الأصل والغالب إلا بخيلا، ليس منهم كريم البتة اليهود، هذا هو الأصل، إن وجد مع شيء نادر خلاف الأصل، خلاف ما دل عليه الدليل، وإلا في الأصل يديه عليهم أن الله جعل أيديهم مغلولة عقابا لهم. الفقرة التي تليها، وما زاد في لفظ وما زاد هنا وما ولا زاد، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، يعني يظلم فيعفو، في حديث أبي كبشة وهو حسن بشواهده، وما ظلم أحد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله بها عزا. من أي جانب؟ هو يظلم وربما أهين واعتدي عليه ويعفو، من أي جانب يأتيه العز؟ ذلك فضل الله، يقلب الله عز وجل تلك المذلة عليه عزا، ويجعل الله قلوب الأخيار تجله لأنه ذو سماحة وعفو وكرم وشهامة. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فوصف الله من اتصف بهذين الوصفين بالإحسان، وجعل الإحسان نتيجة لهذا الفعل، دليل على اتصاف من على أنه وصف لمن اتصف بالأولين. والله يحب المحسنين. العفو صفح دعوة، هذا المنافق ابن سلول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب يشكو يشكو على سعد بن عبادة رضي الله عنه، يقول: ألم ترى ما صنع أبو الحباب؟ قال: يا رسول الله عفو عنه واصفح. أي أنه حاسد شرك بها. كان أصحاب هذا البحيرة أرادوا أن يسودوه عليهم، فلما أعطاك الله أو أكرمك الله شرك بها. فنزل القرآن مؤيدا لقول سعد: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وبقي ذاك يدوك في حسده وبغيه وعدوانه ولم يحرك ساكنا، الذي هو ابن سلول مكن الله للحق ولدينه، ولم يحرك شعره كما يقال، ما فعل شيء. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وكله كلام كله فضحه الله به. وتارى يقولون إنه أذن أن يستمع لمن هب ودب، وتارى يقولون أقوالا ذكرها الله في كتابه سورة التوبة، فضحهم الله بها ما فعلوا شيئا. هذه سنة الله في خلقه في المنافقين أنهم يكبتون، وهكذا ما برز لهم رأس إلا كسر، وهذا في حدوده وضوابطه. فمن الأمور ما يكون العفو فيها، لا سيما إذا بلغت الحدود إلى أولياء الأمور، لا يجوز السماح فيها والعفو فيها. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله قد ضاد الله في حكمه. الفقرة التي تليها: وما تواضع أحد لله أي من أجله، لا استذلالا لأحد، عملا بالأدلة، بعدا عن الكبر الذي يهين الله به أهله حتى يكون كهيئة الذر يوم القيامة، ويجعل الجنة مأوى المتواضعين والنار مأوى المتكبرين. أنت رحمتي، قال شكت احتجت الجنة والنار، فقالت: النار في المتكبرون والجبارون، وقالت الجنة في ضعفاء الناس. فقال فقضى الله بينها: أنت الجنة رحمتي، أرحم بك من أشاء، أرحم بها المتواضعين المساكين المؤمنين، وأنت النار عذابي، وأعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. إلا رفعه الله. وهذا نظير الأولى، فمن التواضع العفو، العفو عز، والتواضع رفعة، ولا سيما لله. تواضع في مشيتك، ولا كما قال الله عز وجل وفي وصية لقمان عليه الصلاة والسلام لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، اصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس أي تميل به تكبرا عند الخطاب، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك حتى المشي، واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، حتى في المشي، حتى في الكلام، حتى في النطق والصمت، ولا سيما للمؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين، وقل إني أنا النذير، في الآية الأخرى: من اتبعك المؤمنين، وقل إني أنا النذير المبين. وقد ضرب أروع الأمثلة في التواضع، وضرب للمتكبر أسوأ الأمثلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بعلم ولا بجاه ولا بمنصب ولا بمال ولا بجمال، كل ذلك ليس من مدعاة التكبر أبدا، هبة من الله، من الواجب مكافأة تلك الهبة والعطاء بشكر الله عز وجل ومزيد من التواضع. وحتى النصر، حتى النصر ليس من مدعاة التكبر ولا المعاصي، أنه بعد ذلك تقابل تلك النعمة، نعمة النصر، بالبطر والأشر والأغاني والطبول والألاعيب، هذا ما يصلح، ولكن تقابل مزيد من السكينة والتواضع والدعاء لله والاستكانة له ومزيد من التواضع لله سبحانه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين نصره الله وفتح مكة، فتح مكة معناه فتح البلدان كلها، دخل الناس دين الله أفواجا، دخل مكة وهو منكس رأسه خضعانا لله سبحانه تواضعا له. الحاصل صفة ذميمة، الكبر صفة ذميمة تدل على العدامة، أنه عديم صحيح، ما تدل على الذكاء والفهم. والتواضع صفة حميدة في موضعه تدل على الفهم وعلى وضع الأمور في مواضعها. كم قرأنا أحاديث في هذا الصحيح؟ نعم، لمن؟ لأبي هريرة، فرد به مسلم. تذكر الراوي له عن أبي هريرة؟ من سيذكر؟ حرقي. وعنهم ولده العلاء، وبعد ذلك إسماعيل بن جعفر، واثنان يروونه عن إسماعيل، يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر. ليس هناك أبرك يا إخوان من القرآن والسنة، والله ما في أبرك منها على العباد. فقرة واحدة تملأ يديك من الخير والعلم، وينجيك بها الله عز وجل من الفتن إن أنت عملت بها. فقرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم ميسر، ولقد يسرنا القرآن ذكر فهل المدكر. وناس ضيعوا أنفسهم في علوم معقدة فاشلة، حتى قالوا لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمد، يحللون بزعم منهم عقدا وفي الذي وضعوه زادت العقد. المغني والعمد من كتب الكلام، ما هو العمدة عند الأحكام المغني لابن قدامة، لا، كتب المغني والعمد من كتب الكلام ابن الفلسفة. ثم أن العناية بها أي بعلم الكتاب والسنة مع العمل والإخلاص وتوفيق الله سبحانه سريع البركة في العمر في الوقت في كل شيء، وغيره والعمل بغيرها تطويل بلا فائدة، حتى وإن كان يقصد الخير وما هدي تطويل بلا فائدة. فعلى المؤمن أن يعتني بعلم الكتاب والسنة، يحفظ من القرآن ويحفظ من السنة، وإن استطاع يحفظ القرآن ويحفظ ويستكثر من السنة وعلوم السنة وما كان من ذلك. هذا الذي يرجى نفعه بإذن الله عز وجل. وبالمناسبة أتذكر بيتا يعني جميلا، أيها المصلح من أحوالنا، نعم، أيها المصلح الداعو هنا من أخلاقنا، نعم، أيها المصلح من أخلاقنا، أيها المصلح الداعو هنا، يعني الذي يريد الإصلاح يأخذ من علوم الكتاب والسنة، يصلح من أخلاق الناس. والداء موجود في مجتمعات المسلمين، يعالج ذلك بأحسن تفسير وأوضح بيان. أيها المصلح من أخلاقنا، أيها المصلح الداء هنا.